قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الجميع.
نشرع من قول الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب عمدة الفقه: ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يفيض علينا من هدايته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل توحيده، وأن يكمل لنا الإيمان، ويسلمنا من البلاء في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لا يزال الحديث موصولا في كتاب الديات، وأرى أن كثيرا من الإخوة والأخوات لا يجدون في أنفسهم نهمة في البحث والمواصلة كما يجدون النهمة في التطلع إلى دراسة هذه المسائل كما لو كانوا في البيوع أو في العبادات أو نحوها. لأن الإنسان بلا شك هذا يرجع إلى أمرين: أولا، حاجة المكلف إلى مثل تلك الأحكام ويعني معالجته لها، أو حتى رؤيته لغيره تعرض له فيجد أن الحاجة إليها ماسة ومتكررة فتنهض همته لدراستها. والحالة الثانية أيضا، أو الشيء الثاني، أن كلما قطع الإنسان في العلم ضعفت الهمة وقصر بالإنسان الوصول إلى النهاية، فيحتاج إلى المجاهدة. ثم إنه توجد أيضا في بعض هذه المسائل بعض المصطلحات والألفاظ التي لم تكن مألوفة فيما مضى، فتحتاج أيضا إلى إعادة توضيح وتبيين، فتكون أشكل على الطالب في ذلك. لكن حسبك أن تعلم أن العلم بابه باب المجاهدة، وأنه كلما كان أبعد عن واقعك وجاهدت نفسك في تعلمه فهو أعظم لأجرك عند ربك سبحانه وتعالى. وكلما كان الناس أكثر تقصيرا في هذه الأبواب أو عدم علم بها ولا دراية لمسائلها وتفاصيلها، فإن ذلك مما يزيد في أجرك، لأن العلم كلما مست الحاجة إليه وكثر الذين يتعاطونه زاد فضله وأجره، لأنه لئلا يصل الناس إلى رؤوس الجهال الذين يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا. الجنين هو الحمل، سمي جنينا لأنه مستجن، لأن كل الجيم والنون والتاء كما يقول أهل اللغة كل شيء دال على المستور، ولذلك سمي المجنون مجنونا باعتبار أن عقله مستور. وسميت الجنة جنة لأنها مستورة، ومنه تسمى أيضا حتى الغابة والحديقة جنة. لماذا؟ لاشتباك أشجارها حتى تكون مستورة. وسميت أيضا، سمي الدرع جنة لأنه يقي صاحبه، ومن ذلك أيضا كان الصيام جنة لأنه يحفظ صاحبه من المعاصي ومن النار. فالجنين هنا هو الحمل، الجنين هنا هو الحمل. فيقول المؤلف رحمه الله: إذا سقط ميتا، يعني الكلام في هذه المسألة إذا سقط ميتا، أما إذا سقط حيا ثم مات فهذا له حكم سيذكر بعد ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله: غرة عبد أو أمة، فهذا هو الواجب فيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين اللتين اقتتلتا، فلما أهوت إحداهما بحجر فقتلتها وما في بطنها، أن ديتها على عاقلتها وأن في جنينها غرة عبد أو أمة، فدل ذلك على أن هذا هو الواجب في الجنين إذا سقط ميتا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكاد يوجد فيه اختلاف لصريح السنة بذلك وتتابع أهل العلم على اختلاف مذاهبهم فيها. نعم. قال: قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، تكون 5 من الإبل كما لأنها عشر دية أمه كما جاء في بعض الآثار، فلما كانت دية أمه 50 من الإبل لأنها على النصف من الرجل، فبناء على ذلك عشرها تكون 5 من الإبل، وهي موروثة عنه، فمن يعني يرثها من تصل إليه، من تصل إليه من كل من يرث ذلك الصبي، كل من يرث ذلك الصبي. نعم.
قال رحمه الله: ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا.
قال: ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. هنا لو شربت الحامل دواء فإنها اعتداء، هذا إذا علمت أن هذا الدواء يسقط الحمل أو أنه يؤثر عليه أو أنه يقتله أو أنه يميته، نعم، وينزله بعد ذلك، فعلم أن هذا سببه هذا، فعند ذلك يكون اعتداء. لكن كل هذا مقيد بماذا؟ بما بعد المنع. فأما لو كان قبل ذلك، فليس فيه شيء، يعني وهذا تقدم بنا أنه قبل 40 في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه يجوز إسقاط الحمل بثلاثة شروط: أولا أن يكون بدواء مباح، والثاني أن يكون قبل 40، والثالث أن يكون بإذن الزوج، يعني أن يكون منهما جميعا لأن حق الولد لهما على حد سواء. فإذا كان قبل 40 جائز، وبعض أهل العلم ربما زاد أكثر من ذلك، لكن هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، ولأنهم يقولون قبل 40 وليس بشيء، ليس بشيء. فكما أن الرجل يمكن أن يعزل عن امرأته فينزل خارج رحمها، فكذلك لو أخرج هذا الذي دخل قبل 40 كأنه ألقي حال الجماع والمعاشرة خارج رحمها، واضح؟ فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها. ما الجنين الذي يتعلق به هذا؟ هو الذي تكون فيه الذي تكون فيه ما يدل على أنه ولد، بأن يكون مثلا تخلقت رجلاه أو رأسه أو نحو ذلك، فإنه يكون جنينا، فبناء على ذلك تجب فيه الدية، تجب فيه الدية. أما لو كان دون ذلك فلا. قال: فعليها غرة لا ترث منها شيئا. كذلك إذا قلنا من أنها هي التي وجبت عليها الغرة، هي وارثة للولد لأنها أمه، والأم تأخذ الثلث في بعض الأحوال أو السدس في أحوال أخرى، فنقول مع ذلك هي ترث من ماله الآخر. لو كان له مال من أبيه ورثه، أو له مال مثلا أعطي إياه، نعم، مع أنه يعني قد لا يتصور ذلك، لكن لو كان قد ورثه وهو يعني طبعا لو تصور، طبعا في مثل هذه المسائل إذا ما إذا مات قبل أن قبل أن تنفخ، قبل أن تستقر به الحياة، فلا يكون لها إرث، لا، والوصية للجنين ونحوه على خلاف عند الحنابلة. على كل حال هي لا ترث من هذا شيئا. لماذا؟ لأنها هي سبب سقوطه واتلافه، فليس فلا يعود عليها منه شيء، وإنما يكون لسائر الورثة سواها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه.
نعم، وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. فلما قلنا من أن دية الكتابي على النصف من دية المسلم، فدية الكتابية على النصف من دية الكتابي يعني ربع دية، ربع دية. فبناء على ذلك كم دية من اعتدى على كتابية فأسقط ولدها أو أسقط حملها؟ نقول عشر دية أمه. كم عشر دية أمه؟ 25 من الإبل، فيكون فيها اثنان من الإبل ونصف. هل يزاد في هذا إلى أن تكون ثلاثة، أو يخرج بقدر النصف ونحو ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله.
نعم، هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سقط الجنين حيا، يعني ولد حياة مستقرة واستهل صارخا ونحو ذلك، ثم مات من الضربة، يعني سقط، ففيه دية كاملة. ففيه دية كاملة. لماذا؟ لأن حياته استقرت، فكان كما لو قتل حي من الأحياء. وهذه الضربة التي ضرب بطنها حتى نزل ثم كانت مؤثرة فيه، كان يرى مثلا كان قد ضرب أمه بحديدة فرؤية أثر الحديدة في رأسه ثم مات بعد ذلك. نعم، فنقول ماذا؟ أن فيه دية كاملة، لأنه يعتبر ممن استقرت حياته ثم مات، فيكون كما لو قتل شخص، اعتدى شخص على حي، ففيه دية كاملة بحسب حاله. طبعا إن كان ذكر، إن كان أنثى، إن كان مسلم أو كتابي أو غير ذلك، على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم.
طيب، هنا مسألة يا شيخ.
نعم.
لو كانت الأم تسببت في إسقاطه مثل المسألة السابقة، شرب دواء ثم وبين الأطباء أن سبب وفاته الدواء، يعني ولد واستقرت حياته ثم مات، قال الأطباء أن سبب وفاته هو الدواء التي تعاطته الأم وهي تعلم، يعني
وهي تعلم ماذا؟
أن سيموت بسبب هذا الدواء.
هي معتدية.
هل هنا تحرم من ما يرثه؟
بلا شك، بلا شك تحرم، مثل ما قال: ولا ترث منه شيئا، فعليها ديته ولا ترث منه شيئا في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله.
نعم، كما قلنا قبل درس أو في درس ماضي، هذا باب قد خصصه المؤلف رحمه الله تعالى للعاقلة وما تحمل عنه. والشرع جرى في مسائل كثيرة على تقوية أواصر الرحم وكل ما يمت إلى الإنسان، فجعل للجوار حقا، وجعل للرحم حقا، وجعل حتى للحاضر في القسمة حقا، وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، في مواطن كثيرة، لأن الشرع يسعى إلى تقريب النفوس وتأليف القلوب، وكل من له حق أن يبقى حقه، وأن يعظم أمره، وأن يأتي ما أو أن يدفع ما ينفر القلوب أو يصرفها. ولذلك لما كانت العاقلة والقرابات ونحوها ترث عن الإنسان إذا مات، فكذلك تعطيه إذا احتاج، وتقوم عليه إذا ألمت به بمؤلمة. فتقدم بنا ما يتعلق الولاية في النكاح، وأن هذه العصابات يقومون على المرأة في تزويجها واختيار الكفء لها الأول فالأول والأقرب فالأقرب بحسب ما تقدم بيانه فيما مضى، كذلك في النفقات لو أن الإنسان قد احتاج فإن نفقته تجب على قريبه كما هو مشهور مذهب عند الحنابلة بالشروط الثلاثة المتقدمة، وهذا قد أيضا مضى علينا بيانه. كذلك هنا إذا لزم الجاني بجنايته الخطأ دية فإنها تكون على عاقلته بشروطها. فبناء على ذلك هذا بابه باب التآزر والتناصر. نعم، فلأجل ذلك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين هذه العاقلة التي تتعلق بها هذه الأحكام وما يلزم كل واحد منهم. نعم.
قال رحمه الله: وهي عصابة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل.
قال: وهي عصبة القاتل. عصبة من حيث الأصل هي ما يدور على الشيء، منه سميت العصبة عصبة لأنها تعصب على الرأس فتدور عليه، فكذلك القاتل أو الشخص عصبته الذين حوله، إخوته، أعمامه، أبناء عمه، أبناؤه، آباؤه، كلهم عصبة له يعصبونه ويقوى بهم ويدخرهم لأفراحه ولأتراحه وما يتعلق بذلك. فإذا باب العاقلة هنا هم عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب. متى ما يحفظ للإنسان نسب حتى ولو التقوا في الجد الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو أكثر من ذلك، وهذا موجود إلى الآن، وإن كان في جملة من بلاد المسلمين قد غابت مثل هذه الانتسابات وتفككت الأسر، وهذا نوع من الغزو الذي كان من آثار الاستيلاء على البلاد الإسلامية، فإنهم لما كان من أعظم ما يكون في بقائهم وثباتهم وقوتهم هو اجتماع أسرهم وتآزرهم وما جاء به هذا الشرع من قرابة بعضهم لبعض ونصرة بعضهم لبعض أراد أن يقطع ذلك، فألغيت كثير من هذه الأشياء، حتى وصل الحال في بعض الدول الإسلامية إلى أنه لا يكتب اسم الشخص إلا مفردا، يعني حتى لا يكتب اسم أبيه، فيعني لا يعرف الناس أن هذا أخ لهذا إلا بما ألفوه وبعض الأشياء الأخرى. فلا شك أن حفظ الأنساب ومعرفتها والقرابات أعون على الصلة وأقوم بالحقوق وآنس للنفوس ويحصل به مقاصد الشارع من العقل ومن الإرث. لو مات شخص لا يعرف له قريب يستحق ذلك فإنه ينتقل إلى من هو أبعد منه، ولا يتأتى بمثل هذا إلا بأن تحفظ مثل هذه الأنساب. وحفظ الأنساب ليس مأخذه التفاخر بها ولا استنقاص من دونه أو غيره بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. يعني لما كان قد انتصر بأمر مشين النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يمكن أن يقال له كلمة تزري به، قال: أنت تتكلم تنتخي بآبائك وأجدادك، أمصص ذكر أبيك، يعني ذكر أبيك هذا هو الذي قذف بك وأنت نطفة حتى وقعت في رحم أمك فتكونت منه فكنت كذلك، فإن كان فخرا فهذا هو فخرك. فلما كان هذا لا يذكر ويستحي الإنسان من إعادته فكذلك التفاخر بالأنساب، حتى ولو كان لبعض الأنساب منزلة على بعض كنسب النبي صلى الله عليه وسلم وآله ونحو ذلك، فلكن لا يتفاخر أحد على أحد. ألا لا يتفاخر أحد على أحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قل: دعوها فإنها منتنة، نعم. وفي هذا أحاديث كثيرة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جاء في ذمها الذي يفعل ذلك كأن كالجعلان التي تدفع بأنوفها القذر، يعني التي تتفاخر بمثل هذه الأمور، فينبغي البعد عن ذلك. لكن حفظ الأنساب له مأخذ في الشرع آخر، له معاني صحيحة، له ترتبات معتبرة، فلا غرو على الإنسان أن يكون لذلك حافظا، لا أن يكون على غيره مفتخرا ولا لمن سواه منتقصا. قال: قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. ايش معنى الموالي؟ يعني لا، الموالي الذين المولى المعتق، المولى المنعم، فإنه من العصبة، فإنه مر بنا في أنواع العصبة أنهم البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم الموالي. فلو كان له مولى معتق فهذا عصبة من عصبته، يرثه لو لم يوجد أحد من أقاربه. فكذلك لو جنى القاتل، جنى الجاني وله مولى معتق، فإنه يمكن أن تؤخذ من أو أن يشترك في دية، وأن يبذل ما يبذل غيره من أقارب هذا الجاني. نعم. قال: إلا الصبي والمجنون. أما الصبي والمجنون فلا تكليف عليهم، فلما كان لا تكليف عليهم فإنهم لا يعقلون ولا يكونون أو ولا يعدون في العاقلة والعصبة. نعم. قال: والفقير. كذلك الفقير، لأنها إنما تجب هذه الأمور باعتبار القدرة واعتبار ما زاد عن الحاجة، فإذا لم يكن قادرا على التوفية بحقوق نفسه فلا يجب عليه حق غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فإنما يجب عليه ما كان زائدا عن حاجته لو زاد. فبناء على ذلك الفقير ومن في حكمه من المساكين وغير من الذين لا يجدون حاجيتهم لا يجب عليهم بذل في العاقلة، وهذا من عظيم الشرع، فإن الشارع قد خفف عن القاتل قتلا خطأ أو شبه عمد بأن أوجبه على عاقلته ثم نظر في العاقلة، فمن كان منهم قادرا وتعلق به الحكم، ومن كان دون ذلك فإن الشرع لا يؤاخذه ولا يطالبه بما لا يطيق. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ومن يخالف دينه دين القاتل. كذلك لما كان الكافر لا يرث المؤمن، والمؤمن لا يرث الكافر، والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، فانقطعت الولاية بين أهل الكفر وأهل الإيمان حتى ولو كانوا إخوة، حتى ولو كان أب لابنه أو نحو ذلك، فقد انقطعت بينهم المودة والمحبة أو النصرة. أما المحبة العاطفية والمحبة القرابة والأبوة والبنوة فإن هذه شيء جبلي ولا يؤاخذ عليه الإنسان، ولذلك لو تزوج الشخص امرأة كتابية فأحبها حب الرجل لزوجه ليس عليه شيء، ولا نقول هذه يهودية لا تحبها أو هذه نصرانية لا تحبها، فإنه لا ينفك الإنسان من أن يحب زوجه، ولا تقوم الحياة إلا بشيء من المودة والحب وميل كل واحد منهما إلى صاحبه، لكن لا يحب ما هي عليه من الدين وما هي عليه من الطقوس والعبادات ولا ما هي عليه من الإشراك بالله جل وعلا ولا نحو ذلك من الأمور. أما ما في هذا من لكن مع ذلك الشارع بالنسبة للمناصرة والمؤازرة ونحوها فإنه قد انقطعت بين أهل الإيمان وبين سواهم، فلأجل ذلك لا عقل بين مسلم وكافر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. لكن لو تبرع هذا شيء آخر، لو أنفق من نفسه قال: أنت أخي خذ هذا، فنقول هذا شيء آخر. لكن من جهة أنه لو عرض إلى القاضي فقيل: هذا أخوه، لماذا لم تلزمه وأزمت أبناء عمومته؟ قلنا: هذا ليس بمسلم وأنت مسلم فأنت أولى به، ولو ما مات لورثته أنت، فكذلك إذا احتاج أنت الذي تبذل عنه. نعم.
قال رحمه الله: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق.
نعم. قال: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. إذن هي على العاقلة، والعاقلة كثير، أبناء عمه وأبناء أبناء أخيه وأعمام أبيه ونحو ذلك، فكل هؤلاء عصبته، فلا يشق عليهم إذا وجب على هذا قليل وهذا قليل وهذا قليل، وهذا يعني يجب عليه بعضه يخرج هذه السنة وبعضه السنة التي تليها وبعضه التي بعدها. فلو افترضنا مثلا أن أقاربه وعصبته 30، هذا بالنسبة لمجتمعاتنا ليس بكثير، نعم، فسيجب على كل واحد واحدة من الإبل في كل سنة، فهي ليست بكثيرة وتدفع عن الجاني 100 من الإبل التي قد تهلكه، ولا يستطيع أن حتى ولو جمع واحدة أو اثنتان أو عشرا، جمع اثنتين أو عشرا فإنه لا يمكن أن يجمع 100. فخفف عن الشارع. فيقول المؤلف أنه ينظر القاضي في ذلك بحسب اجتهاده، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأماكن، باختلاف الناس. من الأسر من هي في حال سعة وثراء، فقد يرى القاضي أنه لا تطلب من أقاربه القريبين فقط، أبناء أبيه إخوانه فقط، فيجب على هذا 15 وهذا 15 وهذا كذا حتى ينتهي. وقد يرى القاضي مثلا أن هؤلاء قرابة فقراء، فيوجب على كل واحد شيئا يسيرا، واحدة من الإبل، أو إذا كانوا مثلا يتعاقدون بالغنم أوجب على كل واحد 5 في كل، وهكذا. المهم أن القاضي ينظر في ذلك بحسب ما يرى. يقول المؤلف رحمه الله: فيفرض عليهم قدرا يسهل، لا بد أن يكون سهلا عليهم ولا يشق عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأن الشارع خفف عن الجاني بإيجابها على العاقلة، فلا يعني ذلك أن توجب على العاقلة على وجه يشق عليهم، فنخفف على هذا بالمشقة على أولئك ونحملهم على ما لا يستطيعونه، لا، بل نكلفهم ونكلفهم شيئا يستطيعونه ويقدرونه. نعم.
قال رحمه الله: وما فضل فعلى القاتل.
وما فضل فعلى القاتل، لو أن جمع من قرابته ما جمع ثم ما استطاعوا ولم يوجد ما هو أبعد منهم حتى يوجب عليهم شيء، فجمعوا له 87 فبقي 13، نقول هي على سبيل القاتل لئلا يذهب حقه المقتول والمجني عليه، ولأننا إنما أوجبناها عليهم تخفيفا، فإذا لم يتأتى ذلك منهم فلا يضاع حق المجني عليه. نعم.
وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له.
كذلك الدية في حق من لا عاقلة له تكون على الجاني. لماذا؟ لأن الأمر دائر بين أمرين، بين أن نوجبها على الجاني وبين أن يضيع حق المجني عليه، وإجابها على الجاني أخف من أن يضيع حق المجني عليه، في أن هؤلاء الذين ذهب أبوهم ومع ذلك لا تكون لهم دية فيه ما فيه، فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. نعم.
قال رحمه الله: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث.
نعم. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا، العمد ما تحملها العاقلة مثل ما قلنا فيما مضى، فالقاتل الجاني المتعمد الدية عليه في ماله حال، لأن حاله لا يليق به التخفيف والتيسير. يقول: ولا عبدا، ايش معنى ولا عبدا؟ يعني من قتل عبدا فكانه أتلف مالا من الأموال، فكما أن شخصا لو اصطدم بسيارته فأتلف سيارة أخرى أو أتلف بيتا أو نحو ذلك تجب عليه لأنه إتلافه، فكذلك لو قتل عبدا فهو أتلف مالا فتجب عليه في ماله ولا تكون في ورثته في عاقلته. قال: ولا صلحا، الصلح هو ماذا؟ مقصود به الصلح عن القتل العمد العدوان، لو كان قد قتل عمدا عدوانا ثم طلب أهل المقتول أن يقتل هذا القاتل، فاصطلحوا معهم بدل 100 من الإبل 2000 من الإبل، فلا نقول وتجب 2000 على العاقلة، بل الصلح هو الذي تحمله فبناء على ذلك هو الواجب عليه. فمعنى ذلك أنهم لا يلزمون، أنهم لا يلزمون، لكن لا يعني ذلك أنهم لا يتبرعون. لو تبرعوا، لو طلب منهم فأجابوا هذا لهم، لكن لو أنهم امتنعوا ثم جاء هو إلى القاضي وقال يا أيها القاضي أنا قتلت واصطلحت مع أهل القتيل أن أعطيهم 2000، فمن أين لذلك ولي قرابة وعاقلة يعقلون ويقدرون؟ فيقول القاضي ما حال هذا؟ فإن كانت دية في خطأ أو شبه عمد أوجبنا عليه، فإن كان دية عمد أو كان صلحا فلا نوجب عليهم شيئا البتة، إن تبرعوا فحسن وإن لم يتبرعوا فليس لك إلا أن تبذلها من عندك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام أنه صلح فمعنى ذلك أنه لا يتعلق بهم، فلا يلزمهم القاضي بشيء من ذلك البتة، بل الأمر راجع إليهم، إن أحسنوا وتبرعوا فذاك خير ويكتب في ميزان حسناتهم، وإلا فلا يلزمون. نعم.
قال رحمه الله ويتعاقل أهل الذمة.
هنا قال ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، قبل ما قلناها. وش معنى ولا اعترافا؟ يعني هو لو اعترف على نفسه أنه قاتل فلان، ففي هذه الحالة لا 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 تجب على الدية على العاقلة. لماذا؟ يقولون لأنه قد يكون متواطئا مع أهل القتيل حتى تجب لهم الدية فيتقاسم معهم، أو فيريد البر لهم، يعرف أن عاقلته أقوياء أو مقتدرون أو نحو ذلك، أو بينه وبين عاقلته ضهينة أو نحو ذلك، فأراد الإضرار بهم، قال أنا قتل فلان فذهبوا وأعطوا، ثم قال أنا قتلت فلان ذهبوا وأعطوا، هذا يضر به، فلأجل ذلك لا يقبل اعترافه، ولأن الإقرار حجة قاصرة، الإقرار يقر الإنسان على نفسه، فلا يلزم بإقراره شيء يجب على غيره، واضح؟ فبناء على ذلك نقول هذا الإقرار لا هذا يوجب عليك، لا يوجب عليه، لأن الإقرار لا يوجب على الغير. فلو أقولت أنت أنا وأنت علينا 10,000 لفلان، فإنه يقبل إقراري على نفسي لكن لا يقبل إقراري عليك. فكذلك هنا ما دام أنه يعترف على نفسه فهو يقبل على نفسه، فمعنى ذلك ما يترتب على هذا الاعتراف يجب عليك لا يجب على غيره. قال ولا ما دون الثلث، ما دون ثلث الدية كعشرين من الإبل، 25 من الإبل ونحوها، تجب على الإنسان في نفسه لأنه لا كلفة فيها. نعم.
قال رحمه الله ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعده.
نعم. قال ويتعاقل أهل الذمة، أهل الذمة لو أن أحدا منهم قتل فهم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، نعم، فيلزمهم أن أو لو كانوا في عندنا فارتفعوا إلينا فيلزم القاضي عاقلته بأن يدفعوا عنه، وهذا إذا اتفق دينهم. أما إذا لم يتفق دينهم كان يكون بعضهم يهود وبعضهم نصارى فهذا على الخلاف، هل الكفر ملة واحدة فيترتب على ذلك أن بعضهم يعقل عن بعض، أو نقول من أن الكفر ملل شتى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة، فبناء على ذلك لا يكون فيه عقل لاختلاف الدين فيما بينهم، وبعضهم لا ينصر بعضا. قال ولا عاقلة لمرتد، المرتد لا يقبل لا يوافق على دينه، فبناء على ذلك لا هو من أهل الإسلام، فنوجب على أقاربه المسلمين إيش أن يعقلوه، ولا هو مقبول منهم انتقل إليهم من اليهود أو النصارى فنوجب عليهم أن يعقلوه، فبناء على ذلك لا تجب إلا على المرتد نفسه. ولا لمن أسلم بعد جنايته، لو أن شخص ضرب شخصا بسهم ثم لما أطلق السهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فأصابه، فبناء على ذلك أسلم بعد جنايته، فهنا يقولون أن الجناية كانت في حال الكفر، فلا يمكن أن وهو أسلم بعد ذلك فلا يمكن للمسلمين أن يعقلوه، ولا هو الآن كافر فيعقله أقاربه الكفار، فبناء على ذلك يقولون له. قال: أو انجر ولاء. وهذه مسائل انجرار الولاء ونحوها تقدمت معنا، فيها شيء من الصعوبة والعورة قليل، وأذكر أن الإخوة استثقلوا كثيرا الشرح فيها والكلام عليها، فنتركها لأننا لو جلسنا نذكرها يمكن أن ينتهي الدرس ما وضحت لكم. نعم،
وتكلمنا عنها في باب الولاء.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. وجناية العبد في رقبته يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته.
نعم، إذن هذا الفصل في جنايات العبيد. طيب، واللي قال ودية العبد والأمة قيمته بالغة ما بالغت، هذا الجناية عليهم. الحين لو جنى العبد، لو عندي عبد أو اثنين أو ثلاثة، هذا يقتل وهذا يضرب، هل ستجب على السيد أو لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وجناية العبد في رقبته، يعني في عليه. فبناء على ذلك ما الذي يترتب على هذا؟ أن هذا العبد إذا جنى نقول: أيها السيد، ليس لك علاقة بجنايته، لم تجني ولم تأمره بهذه الجناية ولم تخلي بينه وبينها فتكون سببا فيها، وهو عاقل يعرف، فليس لك متعلق فيها، فالجناية متعلقة برقبته. فكيف يفعل؟ فيقولون أنه طبعا لا يخلو، إما أن تكون الجناية أكبر من قيمة العبد أو لا، فإذا كانت أكبر من قيمة العبد فليس لهم إلا قيمة العبد، لأنه في رقبته، ورقبته هذا هو الذي يساوي 120,000 ولو كانت الجناية 300,000. نعم، فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله: يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. فإذا كانت مثلا قيمته 120,000 مثل ما قلنا، والجناية تساوي 30,000، فنقول إما أن نبيعه ونعطيه 30,000 ونرجع لك الباقي، وإما أن تفديه ب 30,000 ويبقى عبدك عندك. لكن لو كانت جنايته أكثر من قيمة فليس لهم إلا قيمة. فبناء على ذلك لو أن هذا العبد الذي جنى على عبد آخر قيمته 2,000,000 ريال وهو لا يساوي إلا 120,000 ريال، فنقول لكم 120,000 أيها السيد تدفعها ويبقى عبدك عندك، أو نأخذ عبدك ونبيعه ويأخذون ما القيمة التي بلغت ما بلغت ما دام أنها دون ما يستحقون، أو يأخذوا العبد ويكون كأنهم اشتروه بما وجب في 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 رقبته في ذلك. نعم، قال: ودية،
قال رحمه الله: ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني.
ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. ايش معنى هذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني، يعني لو أن شخصا جنى عليه فننظر ما نقص من قيمته، فلو مثلا ضرب في يده فبدل أن كان يساوي 120,000 مثل اللي قلنا قبل قليل صار ما يساوي إلا 106,000، فمعنى ذلك أن 14,000 نقصت، فتجب ما نقص من قيمته في مال
الجاني.
في مال الجاني وهكذا. نعم،
قال رحمه الله: وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها.
نعم، وجناية البهائم هدر. البهيمة بهيمة، سميت بهيمة لأنها لا تبهم عما في نفسها وهي لا تعقل، قد تعض وقد ترفس وقد تفعل شيئا من الإذى، وهذا مما يعرف من البهيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جناية العجماء جبار، يعني مجبورة، لا 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 ليس فيها يعني فداء ولا عوض. ولأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: جناية البهائم هدر. هذا هو الأصل الذي تبنى عليه أصل الأحكام في هذا. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن تكون في يد إنسان، لأنها إذا كانت في يد إنسان فإنه يستطيع التحكم فيها، فما دام يستطيع التحكم فيها فكأنه سبب من أسباب الجناية، فيمكن أن يلجمها ويمكن أن يكفها ويمكن أن يمنعها ويمكن أن يبعدها. ولذلك قال: كالراكب، راكب عليها واضح، والقائد لها الذي يمشي أمامها. نعم، لأن ما دام يمشي أمامها وبيده زمامها يستطيع أن يضبطها، أو كان سائقا لها، أو كان سائقا لها فعليه ضمان ما جنت يدها أو فمها، لأن اليد أو لا هو يستطيع التحكم فيها، أما ما جنت برجلها فلا يمكن التحكم فيها حتى ولو كان سائقا. لو كان هو يسوقها ثم غفست شخصا بجانبه برجلها، هل يستطيع أن يمنعها؟ لا يستطيع أن يمنعها. لكن لو كانت بفمها فهو ممسك بزمامها، يستطيع أن يصرفها ويستطيع أن يقبضها ويستطيع. وإذا أرادت أن تجني بفمها بيدها فكذلك. فعلى كل حال يقولون: ما دام متصرفا بها فإنه لا يكون في ذلك، لا يكون فيه جنا، ما دام غير متصرف فيها فليس عليه في ذلك قيمة ولا ما أتلفت، ولا يلزمه ما أتلفت. أما ما هو قادر على أن يمنعها منه وأن يتصرف فيه فإنه يلزم بذلك. طيب، هل يقاس على هذا ما يتعلق بالسيارات الآن؟ فنقول: ما جنت السيارة بمقدمها يلزم القائد، وما كان بمؤخرها لا. نقول: بالفرق بين السيارة وبين البهيمة، البهيمة متصرفة بنفسها، أما السيارة فغالب ما يتعلق بها ومتصرف بالسائق، فهي أخص. لكن نقول: لو تصور أن يكون شيء دون علم القائد السيارة وقدرته على التصرف فيها فيمكن أن يكون حكم ذلك. وبالمناسبة فالفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أحكام المرور أو أحكام السيارات وتصادمهما كثيرا، ذكروا ذلك في السفن، قالوا: لو كانت إحداهما مصعدة والآخرة والأخرى يعني نازلة فاصطدمتا على من يكون الإتلاف، وإذا صدم أحدهما بمقدمه مؤخرة الأخرى فعلى من يكون، ولهم في ذلك تفاصيل دقيقة، وهي قد لا تكون مكملة لجميع وقائع الناس السيارات، لكنها أصل لما يمكن أن تبنى عليه هذه الإتلافات التي جرت عادة الناس أن تحصل به في السيارات. وأظن أن كثير من مسائل المرور هي قريبة مما ذكره الفقهاء فتكون مأخوذة من ذلك، لكن لا يمنع من زيادة في هذا. وأذكر أن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا ذلك في نهاية باب الغصب في الإتلاف، لأنهم ذكروا الإتلافات فذكروا في ذلك جملة من المسائل، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها هنا، فبعضهم هنا وبعضهم هناك، فيجمع ما في مثل هذه المعاني، ويمكن أن يستفاد منه فائدة كثيرة جدا فيما يحتاج الناس إليه من جنايات يعني تنوعت أو تبدلت أو وجدت، ولا سبيل إلا على قياسها على ما ذكره الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: إن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ومن جنايتها كلها.
لأنه متسبب، إذا ربطها في ملك غيره أو طريق أو نحوه، مثل ما قلنا فيما مضى الجنايات، لو حفر بئرا وهو معتد في ذلك، نعم، في فناء أو في مكان عام أو غيره فسقط فيه شخص فديته عليه، فكذلك مثل هذه البهائم لو ربطها ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه.
نعم، هذه قاعدة عند الفقهاء، أن ضمان أن أهل الزروع يحفظون زرعهم في النهار، وأن أهل المواشي يحفظون مواشيهم في الليل، فبناء على ذلك في النهار لو أتلفت هذه البهائم شيئا فالضمان على يعني أو لا ضمان عليهم، لأن أهل الزروع هم الذين فرطوا في حفظ زروعهم. والأصل أن أهل المواشي يطلقون مواشيهم ترعى وتأكل من خشاش الأرض وغير ذلك، واضح؟ فلو يعني لا ليس على الإنسان غضاضة أن يطلق بهائمه في ذلك، بشرط أن لا يطلقها في ملك أحد. أما لو كان مطلقا لها في ملك أحد فعليه الضمان، لكن إذا جاء الليل ما أهل المواشي عادة يحفظون مواشيهم ويمسكونها ويحبسونها، فلو أطلقها فيكون معتديا، فلو اعتدت في الليل على أحد أهل الزروع يستريحون وينامون فكأنه قد تسبب عليهم فيلحقه بذلك الضمان. قال إلا أن تكون في يده. أما لو كان في يده وهو الذي أمرها على زرع هؤلاء أو نحوه فيكون كأنه قد تسبب أو تقصد أن يلحقهم بذلك الإتلاف فيكون عليه الضمان. إن اختصرنا في هذا كأني أراك تشير إلي بانتهاء الوقت. أسأل الله أن يجزيكم خير، وأسأل الله أن يتم علينا النعمة، وأسأل الله لنا ولكم المغفرة والإعانة والتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياكم، يرزقنا وإياكم الإخلاص.
اللهم آمين. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.